السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن الكريم في تفسير سورة المائدة سورة الأعراف، قال: حدثنا عبد بن حميد الصاحب المسند الإمام الثقة قال حدث أنه قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين ثقة أنه قال حدثنا هشام بن زيد وهو المدني أبو عباد أو أبو عباد عن زيد بن زيد بن أسلم، هشام بن سعد المدني صدوق له بعض الأوهام، عن زيد بن أسلم وهو ثقة، عن أبي صالح زيد بن أسلم الأدوي القرشي، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وهذا الذي يسمونه عالم الذر، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم عليه السلام فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فعاجبه وبيص ما بين عينيه، وبيص اللمعان أو النور الذي بين عينيه، أعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود عليه السلام. من آخر الأمم ليس المقصود منه أنه يكون آخر، يعني في زمن متأخر، لأنه قبل النبي صلى الله عليه قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة جدا، يجالون آلاف وآلاف كذا، فليس المقصود منه هو آخر الأمم أو من آخر الأمم. آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا من الأمم المتأخرة التي تأتي فيما بعد، منهم من ذريتك هذا الرجل يقال له داود، داود عليه السلام النبي. قال: رب، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة، فيكون 60 زائد 40 100 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ هذا كله يدل على أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها، ربما من جملته أيضا أنه أخبره عن عمره أنه يكون 1000 سنة. فيقول هنا: فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال: أولم، فقال أي آدم، قال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أي الملك، قال ملك الموت، قال: أولم تعطيها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم. جحد معناه جحود، معناه أنه أنكر، أنا ما أعطيته. وليس هذا إلا أنه نسي ما كان في عالم الذر، ولا شك فيه. ولقد أهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما، فلا بأس أن النبي نسيان قد يأتي النبي، وهذا ليس يخرم باب النبوة أبدا. فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فقطعت ذريته. هكذا كل النسخ خطئة ولا أخطأ؟ كلها خطئت. هي خطأ، قالوا خطئ يخطأ، إذا قيل خاطئ فمعناه تعمد في الخطأ، أما أخطأ فبغير تعمد. لكن هنا والله أعلم لا نؤمن أبدا بأن آدم عليه السلام قد أخطأ بتعمد، وقد يكون الإنسان تزل قدمه فيخطئ، وآدم عليه السلام بشر رضي الله عليه الصلاة والسلام، فليس أنه تعمد. في الغالب يفرقون في فقه اللغة، قالوا إذا قلت خاطئ ومخطئ، فالخاطي الذي هو يعرف الحق ثم ينكر أو يخطي بالتعمد، وأما أخطأ فهو بدون تعمد. فخطئت ذريته أي أخطأت، والله أعلم بمعنى خطئ بمعنى أخطأ، وخطئت ذريته. وهذا الحديث فيه من الفوائد التي أن الله تعالى مسح آدم عليه السلام زهره وأخرج جميع ذريته، وأيضا من جملة ما جاء فيه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، انظروا هنا من ظهورهم ذريتهم، وقال ألست بربكم، فيكون هنا الظاهر زيادة، خرجت ذريته الذين يخرجون من ظهره، ثم ذريات ذريته أيضا أخذ منهم الأهد الرب عز وجل بأنه ألست بربكم، كما جاء في روايات أخرى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من ليس من ظهور آدم، ظهور ليس من ظهره إنما من ظهورهم، فدل على أنه أخذ كل من كان من ذرية آدم منهم العهد، وأخرج ذريتهم أيضا من ظهرهم وأخذ منهم الأهد وأنكم تعبدون الله ربكم. فجحد أيضا أن يكون داود عليه السلام آتاه، وهذا قد يكون الله أعلم، حتى هذا قالوا يجوز للإنسان أن يفدي نفسه بأحد، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حقيقة يقولون نفديك بأرواحنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا، يجوز للإنسان أن يدعو لأحد يقول اللهم زده من عمري، لأن هناك ناسا قد يكون حياتهم يعني يساوي مليون شخص أو زيادة، فإذا كان هو حياته أطول فائدته أطول، فاستجازوا قالوا يجوز للإنسان أن يدعو اللهم إن كنت كتبت عمري كذا فخذ من عمري وزد من عمر فلان شيخ بن باز شيخ بن عثيمين وغيرهم، إذا كان في آخر الزمان هذا ممكن أن يقول الإنسان، وهذا مما ليس فيه نكارة شرعية إن شاء الله، لأنه يسأل الله تعالى ويسأل، والله هو الذي يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما آدم لا شك فيه، فتنسى ذريته أيضا كما نسي آدم، ويخطئون وخير الخطائين كلكم من بني آدم وكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون إن شاء الله. نعم، لا الجهود بمعنى الإنسان قد يجحد بمعنى ينكر شيء ناسيا. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بعد إحدى صلاتي العشي ركعتين وسلم، فقال بعضهم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، لم تقصر ولم أنسى. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أن يكون قصرت أو نسي، لكنه قال بلى قد نسيت، إذا كان قد تأكد أنه لم تختصر الصلاة ولم تنسخ أربع ركعات إلى ركعتين، فمعناه بلى قد نسيت، يعني قال الصحابة رضوان الله عليهم، فجحد بمعنى أنه ليس تعمدا، أنكر أن يكون أعتى من عمره داود عليه السلام، فيكون ذكره الملك عليه الصلاة والسلام على كل حال. نعم، فمن هنا أخذوا أنه يجوز لأحد أن يفدي من عمره أو يدعو الله تعالى أن يعطيه من عمره شيء. هنا قال القاري قيل نسي أن النهي عن جنس الشجرة أو الشجرة بعينها فأكل من، لماذا الآن السياق ياب هذا التأويل؟ قال المنلى علي قاري في شرحه لمشكات المصابيح لهذا الحديث أنه قال أنه نسي أن النهي عن جنس الشجرة أو الشجرة بعينها، ولا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا وادخلوا ولا تقربا هذه الشجرة، هذه الشجرة جنسها أو شجرة بعينها؟ قال نسي آدم عليه السلام فأكر من غير المعينة، يعني هو فهم أن المقصود هذه الشجرة بعينها فأكل من غير المعينة، وكان النهي عن الجنس. السياق لا يقبل هذا الشرح، عند الظاهر منصب على أن الملك لما جاء فقال أنت أعطيت من عمرك 40 سنة، فجحد قال ما أعطيته، هذا الذي يظهر والله أعلم. أيضا قد أخرج الترمذي حديث أبي هريرة هذا في آخر كتاب التفسير وقال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمر 40 سنة. فقال يا رب زده في عمره. هنا في الحقيقة تلك الرواية فيها الظاهر قتال التي فيها 40، وهنا جاء قم عمره 60، فهو الراجح والله أعلم. قال القاري ويمكن الجمع بأنه جعل له من عمره أولا 40، لما قال من هذا؟ داود. كم عمره؟ 40، وهنا 60، فقال جعل له من عمره أولا 40، جمع بين الروايتين، ثم زاد 20 فصار 60. ونظيره قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وفي قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40. هذا التأويل مستساغ بأنه أولا يكون قد جعل له 40، ثم يكون جعل له 20 زائد، ليس ببعيد. نعم. ثم بعد ذلك قال هذا حديث حسن صحيح، والحديث صحيح إن شاء الله كما صحه الأئمة رحمة الله عليهم. ثم قال حدثنا محمد المثنى وهو العنزي الثقة، أي قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الترمذي هذا باب كبير جدا من الترمذي رحمه الله يشير أنه في الباب كذا، أو روي هذا الحديث حديث أبي هريرة ويقول روي عن أبي هريرة من غير وجه، كأنه يريد أن يذهب شبهة الوهم، لأن هشام بن سعد قالوا أنه أخطأ في بعض الروايات، لعله يكون أخطأ في هذه الرواية. فماذا يدفعه؟ يدفعه إذا روي عن طريق غير هشام بن سعد ناس آخرون أيضا رووا، فيأتي القول بأنه إن كان يهم فلم يهم في هذه الرواية. فهذه الإشارة كبيرة جدا عند الترمذي في كل موضع، لو جمع طالب ويجعله رسالة علمية ويتتبع ما جاء من طرق، في الحقيقة مفيد جدا. ودائما نقول أن يا بقي على أمتي على الأمة الدين، الآن الجامعات تكتب رسائل كثيرة والشروع قد تتكرر عندنا في الجامعة وأنا ما ارتضيت، لكن تعرف أنه الأكثرية وكذا. يعني صحيح البخاري له يمكن حوالي 10 شروح، ولا هجرة بعد الفتح في الحقيقة، فواحد أخذ مثلا غريب الحديث فقط من شرح البخاري، والثاني أيضا أخذ وما أخذ إلا نتف، وكلها تحقق. بدل هذه لو كان يدخلون الطلبة في مثل هذا المتابعات والشواهد، وكذلك من قيل فيه أنه صدوق له أهام، هذا كأنه لو كنت وجدت، أنا جمعت في أول الأمر لما كان سبحان الله، لكن لو وجد مثل هؤلاء يؤخذون ويتبحث عن رواياتهم، الآن إن لم يعملوا ما يقدرون يعملوا في أي وقت. أخرجت الأرض أثقالها من المخطوطات والكتب كلها حيزت لك، فمن الممكن أن تبحث أن هشام بن سعد هنا تفرد ولم يعني يتابع ولم يوفق، كل من كان قيل فيه أنه أخطأ ثقة له أوهام، حتى هذا الباب كبير جدا أيضا، فهل وهم في هذا لم، وأي ثقة لا يخطي، ما هو كذا معروف. فهذا الباب في الحقيقة ما ندري لماذا لا يجدون، وأنا كنت اقترحت على إخواننا في الجامعة في قسم الكتاب والسنة في المجلس، لكنهم قالوا إن هذا صعب على الطلب كذا، ليس صعب الآن، سهل جدا في الحقيقة في نظري، وأنا جمعت لهم وأعطيت لهم الخطة وأمثلة، الله المستعان. على كل حال ما نشتكي إخواننا في القسم، لكن نقول نشتكي أنه لعل الله تعالى يبعث همم بعض الطلبة فيقوم، والدنيا كلها الحديث. إن شاء الله نرجو من الله يكون خادم الحرمين الشريفين يعني مركزه يعتني بمثل هذا، وإلا دائما طول التاريخ كانت هناك جهود فردية في خدمة السنة، ويبقى إن شاء الله على كل حال تخدم السنة إن شاء الله على كل حال، لكن لو اجتمع هناك علماء وبحثوا في مثل هذا ونجع الفهرست أن هشام بن سعد ما وجدنا له إلا كذا وكذا من الأحاديث المخطأ فيها. فيأتي الإنسان وينظر ولا يصح. الآن حتى الشيخ الألباني رحمة الله نبهته ولا شيء يعني قديم، قلت أنت سحات هذا وهذا قد تفرد به وعين العقيلي أن هذا من الأحاديث التي أخطأ فيه، وليس الحديث كله، قد تكون لفظة واحدة فقط يعني يعثرون عليه ويسجلون الخطأ على الراوي يقول له أوهام، لفظة واحدة ثلاثة أربعة قد رأوا على وتيرة واحدة، واحد تفرد بلفظة. فمثل هذا في الحقيقة الآن أسهل ما يكون بحثه إن شاء الله، والكتب المخطوطات قد ظهرت تستعين بهذه السيديهات أو الذي يسمونه إيش يعني شاملة وغيرها التي جاءت الآن، لكنه لا بد أن تراجع المخطوطات أيضا حتى جاءت فيها صور الكتب المصححة المطبوعة تصحيح التصحيح. أما لا يستفاد من مطبوعات هذا الزمان الذي لا يعرفون إلا التجارة، الله المستعان. على كل حال، فالترمذي رحمه الله حينما أشار، وهذا باب كبير جدا في الحقيقة، قال وقد روي من غير وجه هذا الحديث عن أبي هريرة، معناه يذهب عنك الشك لعل هشام بن سعد يكون قد أخطأ في هذا الحديث، فلكنه جاء من طرق أخرى. الآن لو دخل واحد إذا كان عنده حمى في الليل لما يرجع إلى بيته على هذه المواقع ربما يجد فيه شيء كثير. على كل حال، بسم الله الرحمن. طيب، قال حدثنا محمد بن المثنى والعنزي أنه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثنا عمر بن إبراهيم، هو عمر بن إبراهيم العبدي البصري، هذا في حديثه أن قتادة ضعف. شوفوا هذا دقة أئمتنا رحمة الله عليهم، هذا كله ما يأتي إلا بالتتبع، تتبعوا ووجدوا أنه يخطي ويخالف وكذا وكذا. ففي حديثه أن قتادة ضعف، هكذا نص عليه بترجمته، وهنا حديثه عن من؟ أن قتادة نفسه. وثانيا القتادة عن الحسن، وقتادة نفسه قتادة ابن دعامة قالوا يحتاج إلى دعامة إذا دلس، فدلس هنا عن الحسن عن سمرة. هنا جاءت رواية قالوا إن الحسن سمع هذه الرواية، في بعض الطرق جاء فيه أنه قال سمعت سمرة ابن جندب، لكن الحسن مدلس لا شك فيه، يروي ممن لم يسمع منه. حتى البزار ذكر وكان نقله نسب الراية من قديم، الآن في بزار نص وجد، لما ظهر البزار وجد هذا النص، الزيلي رحمه الله في نسب الراية قال كان مدلسا تدليسا كبيرا قبيحا، حتى إنه كان يقول حدثنا فلان، ويعني به قومه، وهو ما حضر وهو ما سمع منه، يعني به قومه. هذا شيء إذا اطلع عليه بالحقيقة صعب يعني جدا قبوله بحيث أنه يقبل حديثه. فعلى كل حال في هذا الحديث أولا تدليسه، أولا ضعفه عمر بن إبراهيم أن قتادة علة واحدة، وتدليس قتادة، ثم تدليس الحسن، لكنه جاء في بعض الروايات أن الحسن قال سمعت أن سمرة، ويبقى العلتان ثابتتان في حق هذا الإسناد. عن الحسن أن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء طافت بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث. سميه عبد الحارث جاز ولا ما جاز؟ الأصل سميه عبد الحارث مفعول به منسوب، لكن هل يجوز سميه عبد الحارث؟ نعم، قالوا إعرابا حكائيا هكذا عبد الحارث عبد الحارث، سميه عبد الحارث. وهنا ما ندري رمية من غير رامي، صاحبنا ضبط هذا الشكل عبد الحارث، لكنه يجوز إن شاء الله. الأصل فيه سميه عبد الحارث. الحارث قالوا فسمته عبد الحارث، فعاش ذلك وكان ومن وحي الشيطان وأمره، لأن الحارث هو اسمه إبليس هكذا قالوا أولا، هكذا ذكروا الله المستعان، لكنه أصدق الأسماء الحارث والحمام، فكيف يكون اسم إبليس؟ لكنهم ذكروا الرواية هكذا، قالوا أنه كانت الآن عبد الحارث. قال كثير من المفسرين أردت أن أجد مسندا لكني ما وجدته. إنه جاء إبليس إلى حواء وقال لها: إن ولدت ولدا فسميه باسمي. فقالت: ما اسمك؟ فقال الحارث: ولو سمى له نفسه لعرفته. فسمته عبد الحارث. فكان هذا شركا في التسمية ولم يكن شركا في العبادة، وهو منهي عنه قطعا، لأن العبودية ليس إلا لله عز وجل. وقد روي هذا بطريق وألفاظ جماعة من الصحابة من بعدهم، كذا في تفسير فتح البيان والدين الخالص لمن هو فتح البيان للنواب صديق حسن خان رحمه الله، كذلك الدين الخالص للنواب صديق حسن خان. الدين الخالص كتاب التوحيد أو كتاب في باب التوحيد، أما فتح البيان فهو تفسير لكتاب الله تعالى منه رحمة الله عليه. وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره من وسوسته. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب، وأخرجه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وابن أبي حاتم، لكن احفظوا هذا بارك الله. قال الحافظ ابن كثير: هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. ورواه ابن مردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا، فالله أعلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. ثانيا أنه قال أيضا، الشارح يقول بعد قوله الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا في تفسيره، قال: قلت عمر بن إبراهيم المذكور وثقه غير واحد من أئمة الحديث، لكنه ضعيف في روايته عن قتادة أيضا. وهذا الحديث رواه عن قتادة، وفي سماع الحسن من سمرة كلام معروف. فإذا الحديث في الحقيقة ضعيف، وما حق ولا استقام أن نقبل هذه الرواية، فنجعل في تفسير قوله تعالى: لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركا. فهنا قالوا جعل له شركا آدم وحواء، وهذا شيء ثقيل جدا أن نقبل أن آدم عليه السلام قد اتهم بالشرك، وخاصة آدم عليه السلام علم الله آدم أسماء كل شيء، ما هو كذا، فهل ينفلت عنه اسم الشيطان عبد الحارث؟ وأولا الروايات التي جاء في أن اسمه حارث هذا أيضا لم يثبت. ثانيا أنه يعني إن بعضهم قال أن هذا جعل له المقصود منها حواء فقط، وهي غير معصومة إن كان آدم عليه السلام معصوم، هذا التأويل ليس يستقيم الله أعلم، لكنهم قالوا قد يعبر بالواحد بالتثنية أو بالجمع، أو يعبر عن الواحد بالاثنين وبالجمع، وأنت وحدك تقول قمنا وقلنا وكذا، فلا يصح. ما دام الحديث ضعيف فكفى الله المؤمن القتال، ما يحتاج التأويلات وكذا وكذا. لكن الآية بماذا يفسر؟ أقرأ الآية بكاملها الآن. الآية أي نعم هو الذي خلق هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها مثلها وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها، الظاهر الضمير يرجع إلى الزوجة. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، فهو آدم، هذا ظاهر الآية، خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما، آدم وحواء هكذا يفسرون ربهم: علينا آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. عما يشركون، ما قال عما يشركان، فتعالى الله عما يشركون، هنا المخرج. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فهنا الذي قال ابن كثير رحمه الله كلام جيد، وأنكر أن يكون هذا حصل من آدم عليه السلام، إنما المقصود منه جنس بني آدم. أولا ذكر أنه خلقكم من نفس واحدة ثم من حواء، وهناك من أبناء أو من بني آدم قد يكون زوج وزوجة يعطيهم الله من فضله أولادا صالحين فيجعلون جعل له شركاء زوج وزوجة من غير آدم ومن غير حواء من بني آدم. هذا الذي قرره رحمة الله عليه والحسن البصري وغيرهم. ابن كثير رحمه الله قد يعني قال انظروا في آخر شيء أظن هو قال ابن كثير في تفسيره قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع وهو سفيان قال حدثنا سالم بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما قال هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. ثم قال وحدثنا محمد بن عبد العالى أنه قال حدثنا محمد بن الثور عن معمر قال قال الحسن عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني جعل له شركاء هو وزوجته ليس آدم. كذلك وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيدا قتادة كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير. هذا قول ابن كثير رحمه الله وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث يعني حديث سمرة المذكور عنده محفوظا عند الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما ما تقواه لله وورعه. فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي حتى الموقوف على الصحابي لم يثبت عن الصحابي من قوله من سمرة بن جندب. لأنه لو كان قلنا أنه موقوف ثابت فيكون له حكم المرفوع لأن مثل هذا ليس له مدخل في الاجتهاد لابد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب. فلما عدل فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب ووهب بن منبه وغيرهما. إلا أننا مرئنا من عهدة المرفوع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. يقول الشارح أما أثر ابن عباس الذي ذكره الرازي فهو مروي من طرق الآخرين في الأخير يقول وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه. نعم أثر ابن عباس هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم. قال الرازي عن ابن عباس وجعل منها زوجها أي حواء خلقها الله من ضلع آدم من غير أذن فلما تغشها آدم حملت حملا خفيفا فلما أثقلت أي ثقل الولد في بطنها أتاها إبليس في صورة رجل فقال ما هذا يا حواء إني أخاف أن يكون كلبا أو بهيمة وما يدريك من أين يخرج. شيء كلمة قبيحة من أين يخرج أمن دبرك فيقتلك أو يشق أو ينشق بطنك. فخافت حواء وذكرت ذلك لآدم عليه السلام فلم يزال في هم من ذلك. ثم أتاها إبليس وقال إن سألت الله أن يجعله صالحا سويا مثلك ويسهل خروجه من بطنك تسميه عبد الحارث وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث. فذلك قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما أي لما آتاهما الله ولدا سويا صالحا جعل له شريكا أي جعل آدم وحواء له شريكا والمراد به الحارث. هذا تمام القصة. يقول واعلم أن هذا التأويل فاسد ويدل عليه من وجوه. فذكر هنا الرازي نفسه هذا التأويل الفاسد وقال أنه لا يصلح أن ننسبه إلى آدم عليه السلام لأنه نبي ولا يمكن أن يصدر منه الشرك. قال فإن ابن عباس قال وكان أصله مأخوذ من أهل الكتاب. فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا أبو الجماهر أنه قال حدثنا السعيد يعني ابن بشير أن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها أتطيعيني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة فأعطاها. فهذا الإسناد هذا الحديث أولا ليس بصحيح وهو مأخوذ من أهل الكتاب فلا يجوز بقبول ولا نقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقهم ولا تكذبهم هذا فيما إذا كان لا يخالف ما عندنا في الشريعة من الأحكام فإذا قبلنا ونقول نروي جاز لنا فيكون ضربه ضرب هذا الكلام على عصمة النبي آدم عليه السلام ولذلك لا يجوز قبوله يروى ويبين أن هذا من حكايات أهل الكتاب ولعله مما عملته أيديهم ولا يقبل كما قالوا إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقهم ولا تكذبوهم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لا نكذبهم ولا كرامة فيما يخالف ديننا أما إذا كان يوافق فنحن نذكر استشهادا فقط فعلى كل حال أفضل شيء أن يقال كما قال الحسن البصري قال الشارح وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري وهذا كله كلام ابن الكثير رحمه الله أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء إنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا هذا أكبر دليل ولهذا قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون جمعا ولم كله قال اثنان يعني ولما آتاهما صالحا إلى آخره هنا قال تعالى الله عما يشركون فهذا واقع من بني آدم كثير وليس من واحد أو اثنين وليس من آدم قطعا ثم قال فذكره آدم وحواء أولا كان كالتوطئة أي تمهيد لما بعدها من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس انتهى كلام ابن كثير فإذا يتلخص الله أعلم أن الآية الكريمة فلما آتاهما صالحا ليس المقصود منهما آدم وحواء إنما المقصود منه الزوجان من بني آدم إلى يوم القيامة يجعلون شريكا مع الله تبارك وتعالى في أولادهما أو بالنسبة لأولادهما أو في كل شيء فليس لا يجوز لنا أن نقبل أن هذا حصل من آدم وآدم معصوم من الشرك إلى قطعا ولا شك فيه ثم بعد ذلك قال ومن سورة الأنفال وقال حدثنا أي من شرع من تفسير السنة من سورة الأنفال قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أي قال الترمذي أي نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد هو عبد الصمد بن عبد الوارث الذي روى عن عمر بن إبراهيم ويقول وقد رواه بعض عبد الصمد ولم يرفعه عمر بن إبراهيم شيء ولم يرفعه يعني لم يجعل له عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعله من قول الحسن البصري ثم يقول عمر بن إبراهيم شيخ بصري وهو على كل حال صدوق أو ثقة إلا في حديث عن قتادة فإذا لم يثبت هذا الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا عن سمرة رضي الله عنه قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين أنه قال حدثنا هشام بن سعد وهو أبو عباد له أوهام صدوق عن زيد بن أسلم الذي مضى مثل الأول نعم هو نفس الرواية التي هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح ما ندري كيف جاء هنا برقم جديد مع أنه الحديث السابق قال حدثنا عبد المحيط ونفسه شيخ البخاري الترمذي هنا في الحديث الذي قبله أو في الإسناد عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أعاد بنفسه نفس السند هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم فلا ندري من أين جاء هل كل النسخ متفق على هذا التكرار لأنه لما خلق آدم أشار إلى طرف ثم بعد ذلك هذا وهو هذا لما خلق الله آدم مسح ظهره إلى آخره فما ندري كيف جاء كل النسخ متفق على هذه نعم النسخ التي عندنا لكن تبعات جديدة ما ندري الله المستعان قد يكون أحد حقق بهذا شعيب أرناؤوط هذا هو نفسه أتى به هكذا ما علق عليه شيء. ليست هذا ليست عليه على كل حال طريقة الترمذي ليس إعادة الإسناد والإشارة ما ندري لماذا على كل حال هكذا وقع فأمروها كما جاءت. نعم. ومن سورة الأنفال قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أنه قال أخبرنا أبو بكر ابن عياش مضى بنا كثير ثقة صحيح الكتاب ولكنه لما كبر ساء حفظه عن عاصم بن بهدلة وعاصم بن أبي النجود المقري المعروف حديثه حسن إن شاء الله عن مصعب بن سعد وهو مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل وهو أحد أشرع المبشرين وهو كذا. نعم. قال لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا هب لي هذا السيف. جئت بسيف الظاهر من المغنم من الغنيمة من ما من الغنيمة التي اغتنموها وكانت أول غنيمة في الإسلام نحو هذا. قال هب لي هذا السيف صيفا. فقال هذا ليس لي ولا لك. فقلت عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي يعني يعطى هذا السيف شخص الذي لم أبلى بلاء يعني لم يجتهد في الجهاد مثل جهادي الظاهر. هذا يقصد أنه قد بذل جهدا كبيرا في مجاهدة الكفار لا يبلي بلاء. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي وهو لك. قال فنزلت يسألونك عن الأنفال تمام الآية قل الأنفال لله ولله وللرسول والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالحاصل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين. نعم أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهنا ما كانت إلا لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. لا الذي القربى جاء في آية أخرى التي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى. تأتي الرواية الآن أن هذه الآية التي نزلت يسألوك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فيضعان أو يضع الله يضع الرسول بأمر الله تعالى حيث شاء. لم يأتي تقسيم قسمة الغنيمة على المجاهدين إلى الآن. ومعلوم أن الغنيمة في الزمان الأول في الأقوام السابقة ما كانت تحل لهم وقد ثبتت الرواية أنهم كانوا إذا جاهدوا الكفار وغنموا غنيمة فكانوا يجمعون في مكان ثم يدعون الله تعالى اللهم اقبل لنا جهادنا فكانت تأتي من السماء نار فتأكل أمال الغنيمة فكان يكون علامة لقبول الجهاد. فإذا كان فيهم غش أو غلول أو كذا ما كانت تأكل النار فيتوبون إلى الله فيكم غلول أو شيء ثم بعد ذلك تقبل. فالحاصل أن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيته خمسا لم يعطهن أحد قبلي من جملتها وحلت لي الغنائم. نعم. وحلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل للمسلمين إلى هنا الآية ويسألونك عن الأنفال كأنها لم يأت فيها قسمة وسهم للمجاهدين ثم نزلت الآية أن الخمس لله ثم بعد ذلك للمؤمنين كما نفذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الحقيقة أخرجه الإمام مسلم. التخريج من عدم التخريج أنه لا يرمي الإنسان الآن سهل سبحان الله يسرق من هنا وهناك ويحط في التعليق. وكان الشيخ الهلالي رحمة الله عليه في الزمان الأول كنا نكتب فيقول راجع كذا راجع كذا فيجد أن هذا نقل من ذاك ونقل من ذاك ونقل من ذاك ولم يشير أحد أنه نقل من يعني كلام واحد. كان يغضب الشيخ ولا إذا يعني ما نحن نعمله إلا على الإخلاص. كان يقول اتركه بال حمار فاستبالت أحمرة يعني فسبحان الله تجد الآن سرقة في رسائل علمية وكذا. الآن في مثل هذا انظر في التعليق ماذا قال. قال صحيح أخرجه مسلم بنحوه، ما يكفي بنحوه، الآن بنحوه إذا راجعت صحيح مسلم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن مصعب، هناك هنا عاصما مصعب، وهناك صحيح مسلم من طريق السماك عن مسلم، سماك بن حرب عن مصعب بدون أنه قد صار لي إلى آخره، ليس فيه ذكر هذا الأخير مطلقا، ينبغي أن ينبه، وإلا تقول كأنه بنحو النحو معناه بمعناه، هذا المعنى ما هو موجود في صحيح مسلم، فكيف يجوز لك أيها الطالب أيها المحقق المخفق أنك تقول أخرجه مسلم بنحوه؟ يجب أن يبين أنه هذا تجده إن شاء الله بأمانة في كلام الشيخ الألباني وتخريجه، ويقول أخرجه مسلم بدون هذه الزيادة، وقد أخطأ من عزى إلى كده، هذا هو في الحقيقة إدمان النذر في هذا الزمان في تخريجات الألباني، يعلم في الحقيقة. أنا كنت حث الطلبة إذا درست التخريج، فكنت أقرأ أمامه كتاب أي كتاب من هذه الكتب المفصلة الضعيفة والصحيحة، في الحقيقة هي التي تعلم أدب تخريج الحديث كما ينبغي. أما التجارة قد يتفقون بأني أخرج الصحيح، أخرج الترمذي وتتبعون لي وكم تعطوني، قبل ما يتممون قبل ما يتموا التصحيح للتخريج والتعليق يتفقون مع النصارى في لبنان وغيرهم، وهؤلاء يريدون أن يفسد كتب المسلمين، الله المستعان. فإذا على كل حال الإمام المسلم رحمه الله ذكر لما كان يوم ذا جيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي وليس لك، هذا بدون أنه قد صار لي فخذ هذا أو كذا، هذا الجزء يقبل أو لا يقبل زيادة، قل المسلم ما أخرج هذا الجزء، لكنه ما دام الزيادة من الثقات إن شاء الله فتقبل وليس فيها خلاف، وقد كان سار على ما أنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فآتاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون على ما هو يعني طلب هو إن شاء الله، وإنه إنك سألتني وليس لي وإنه قد سار لي، سألتني والحال أنه وليس لي، جملة هذه حالية، وقت ما سألت لم يكن لي، وإنه قد صار لي وهو لك فعاتاه، هذه زيادة الثقة، قل زيادة الثقة إن شاء الله مقبولة، لكن لا يعزى على الإطلاق، ينبغي أن تكونوا على تنبه في مثل هذا. نعم بارك الله فيكم، تكونوا دقيقين في التخريجات. ثم بعد ذلك نزلت الآية التي فيها خمس لله وللرسول والباقي يكون سهم للراجل وسهمين ثلاثة أسهم للفارس، الفارس للفرس سهمين وللفارس سهم واحد، وهو الذي جاء عن الإمام أبي حنيفة كما ذكره في الرد للأوزاعي، ذكر فيه أن الإمام أبو حنيفة يقول أنا ما أفضل البهيمة على الآت، معقول هذا؟ يعني فارس راجل له سهم، والذي يكون فرس ما هو الفرس له، الرجل له الراكب له نصيب والفرس له نصيبين، سار للفارس ثلاثة أنصبة، قال أنا ما أفضل البهيمة على هذا، للفرس سهم وللرجل سهم، يا إمام حتى هذا غير معقول، البهيمة تساويه بالرجل، فالمسألة جاءت على كل حال على هكذا منقولة، ما ندري صحيحة عن الإمام، لكنهم ذكروا في الرد الأوزاعي سير الأوزاعي، في سير الأوزاعي ذكر ردنا على الإمام الظاهر هذا في سير الأوزاعي. نعم. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد بن حميد الإمام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سماك بن حرب عن مصعب بن سعد أيضا، وفي الباب عن عبادة بن الصامت، وهو الذي في صحيح مسلم من طريق سماك بن حرب عن مصعب. نعم. ثم قال حدثنا عبد بن حميد الإمام قال حدثنا عبد الرزاق الإمام الهمام ابن همام عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عن سماك عن عكرمة، سماك عن عكرمة مثل ما قالوا عمر بن إبراهيم عن قتادة ضعيف، كذلك سماك عن عكرمة أحاديثه مضطربة، ولم اذا لم يوافقه غيره. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قيل له: عليك العير، ليس دونها شيء. لما فرغ وقتل صناديد قريش، فقيل له: والعير في الطريق إلى مكة، فقالوا له أو أشاروا عليه، قيل له، أشير عليه صلى الله عليه وسلم: عليك العير، ليس دونها شيء، لماذا لا نتتبع أو نتابع العير حتى نقتلهم ونأخذهم إلى آخره؟ قال: فناداه العباس وهو في وثاقه، وهو في وثاقه. ولا شك أن عباس كان ممن أسر عباس أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في وثاقه، لا يصلح، يعني لا يصلح أن تكون تتابع العير أو تقبض على العير أو تتسلط على العير الذي سلم الآن، لا يصلح. وقال عباس رضي الله عنه: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين. إن لعباس رضي الله عنه وهو كان في مكة، والآية نزلت وهي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بدر، فأن لعباس رضي الله عنه أن يعرف أن هذه الآية. عباس رضي الله عنه قال: لا يصلح لك هذا، لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، يعني أعطاك إحدى الطائفتين وقد قتلت وأسرت من أسرت، أما العير فلا حق لك فيها. قال: صدقت. هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، ولذلك أيضا فيه نكارة والله أعلم، يعني ابن عباس وهذه الآية على ما قالوا أنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر أو في طريقه إلى بدر، فكيف يعرف عباس رضي الله ولم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج مكرها كما جاء في الحديث في السيرة، ما ندري الحديث الصحيح، خرج مكرها إلى بدر ولم يكن يرضى أن يخرج، لكنه لم يظهر إسلامه رضي الله عنه، فخرج معهم. وكان آخر ما كما جاء في سيرة ابن هشام أنه كان آخر ما أكلوا، وكانوا قد إيش اللفظة التي استعملوها، نوبة، كل واحد الكبار يذبحون للناس للجيش، فكان آخر ما أكلوا من طعام عباس رضي الله عنه وقتلوا فيه وطعامه في بطونهم، هكذا ذكر. فالحاصل على كل حال فيها نكارة أيضا، والحديث ليس بصحيح، لكن تفسير الآية نعم، أن الله وعدك إحدى الطائفتين، إما هذه وإما تلك، وقد ظفرت على هؤلاء وقد أعطاك الله ما وعد، هذا أيضا صحيح، لكن لا يمنع من هذا أن يكون لشرذ بهم، لمعنى شرذ بمن خلفهم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية على الأقل لتغلب أو تتسلط على العير، هذا كان بحق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلا أنهم كانوا قد تعاهدوا على أننا نخرج بهذا، نأتي بهذا العير وما ربحنا فيها فنجعله في قتال محمد صلى الله عليه وسلم، فحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لهم، فخرج وهم كانوا 30 رجلا أو كذا مع أبي سفيان رضي الله عنه، فنجا وهرب وأرسل إلى أهل مكة، قال: ارجعوا فقد نجونا. فقالوا: لا، أبو جهل بنخوته قال: لا، نذهب إلى بدر ونمكث هناك ونذبح ونأكل ونشرب حتى تتهابى العرب أو تهابن العرب، نعم. فجاءوا على كل حال وحصل ما أراد الله تعالى من تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال: قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو لم يقبل منه لأن سماك عن عكرمة. ثم بعد ذلك فيه هذه النكارة، أنه كيف علم عباس رضي الله عنه بهذه الآية ولم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، أنه قال: حدثنا عمر بن يونس الإمامي، عمر بن يونس الإمامي وهو ثقة، قال: حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي صدوق، إلا أنه يغلط في بعض الأحيان، قال: حدثنا أبو زميل، أبو زميل اسمه سماك بن الوليد الحنفي. هنا لطيفة، يعني هناك سماك عن عكرمة، سماك عن عكرمة، وعكرمة عن سماك، مو كذا؟ أبو زميل هو سماك، جاء بلفظ سماك أيضا في عند أحمد وغيره، حدث عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك، فسماك عن عكرمة، ذاك سماك حرب ابن حرب، وهو عن عكرمة مضطرب الحديث الذي مضى بنا الآن. وأما العكرمة عن سماك، هذا لغز أيضا، قد يكون الإنسان الطالب العلم يخطئ، فينبغي أن يكون يعرف أن هذا سماك ابن الوليد الحنفي وهو ثقة. قال حدثني أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس أنه قال حدثني عمر بن الخطاب، رواية الأقران أو تقول رواية الصحابي عن الصحابي. القرين بمعنى المقارنة يحصل باسم الصحابي فقط، ويسمونه ولو كان الصحابي صغيرا أو كبيرا، فهنا رواية الصغار عن الكبار هذا حاصل، لكنه رواية صحابين عن صحابين، وقد يجوز لعبد الله بن عباس أن يحذف هذا، وقد حذف في بعض الروايات قال نظر نبي الله إلى نامه، فبعض الروايات جاءت هكذا عند التخريج إذا رأيت. قال حدثني عبد الله بن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 300 وبضعة أشهر رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم إن تهلك، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة أو إن تهلك هذه العصابة، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. سبحان الله، من أي ظاهر الأمر هكذا، هؤلاء الآن خرجوا فإذا أهلكوا فقد ضعف الإسلام والمسلمون، وفيهم نبي الله صلى الله عليه وسلم. متى نزلت آية والله يعصمك من الناس؟ متأخر الظاهر، بعد بدر. ولذلك قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تهلك أو إن تهلك هذه العصابة وفيهم أنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمانة لأصحابه، فإذا استشهد النبي صلى الله عليه وسلم وقتل وقتل أصحابه معناه لا تعبد في الأرض، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه خوفا على دين الله عز وجل. فقال فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط، يعني رافعا يديه صلى الله عليه وسلم، حتى سقط رداؤه من منكبه. كان إذا بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فكان يرفع يديه حتى يبدو بياض إبتيه، وهذا يكون مدعاة لسقوط الرداء من على ظهره صلى الله عليه وسلم. حتى سقط رداؤه من منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمدهم الله بالملائكة. وهذا بالفعل حصل، وجاء في الروايات الصحيحة أن الصحابي رضي الله عنه يقول كنت أتبع أحد الكفار فسمعت صوت الضرب أمامي، فإذا وجه خر على وجهه وانكسرت أنفه واخضر وجهه ومات. وثم رواية أخرى أيضا وهي صحيحة أن اثنان الجبل هذا الذي يظهر لما تذهب إلى بدر، جبل الأبيض على يمينك، وكان مطل على ميدان المعركة، فكان قال نذهب لننظر ماذا يكون نتيجة الحرب، طلع فوق فيقول فإذا نحن نسمع صوتا من فوقنا فانخلع قلب صاحبي ومات وأنا هربت من هناك. فهذه كلها دليل على نزول الملائكة مردفين، نعم مردفين، فأمدهم الله بالملائكة. انظروا يقول أيضا هنا أخرجه مسلم مطولا في كتاب الجهاد، هو فيه أيضا بعدما انتهت المعركة أو الغزوة وظفر المسلمون، وأسر من أسر من جهة الكفار. فقال ابن عباس هكذا بدون ذكر، في رواية مسلم بدون ذكر عن عمر، قال ابن عباس فحدثني، يقول أبي زميل فحدثني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار في أسارى بدر، فقال أبو بكر يا رسول الله، لفظه هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم الفدية؟ وقال عمر رضي الله عنه لا والله يا رسول الله، تمكننا أو أرغب أن تمكننا أن نضرب عناقهم، وكل واحد يمكن علي من عقيل وأنا من فلان من نسيب له، وكل واحد يقتل أصحابه. فهوي النبي، لفظ هكذا جاء في رواية مسلم، هوي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله أبي بكر رضي الله عنه فأخذ منه الفدية. يقول عمر رضي الله عنه فلما أصبحت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وهما يبكيان، فقلت يا رسول الله ما يبكيكما؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد أن أبكي كما تبكون، أو حصل ماذا؟ فقال لقد نزل العذاب قريبا من هذه الشجرة وكاد أن يصيبنا كلهم لقبول الفدية. وهو الذي جاء في الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وفي رواية ثالثة، هذا فيما أخذتم، هو هذا تفسيره، وهذا لولا كتاب، وجاء في الحديث نفسه في حديث مسلم هذا بهذا الطول، وأنا بس أستذكر بهذا الطول، جاء فيه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. عظيم ولا عظيم؟ عظيم، الله نتعلم. فقال في رواية أخرى غير مسلم، لو نزل العذاب ما نجا منا إلا أبو بكر، إلا عمر رضي الله عنه. نعم، على كل حال فالزيادات هذه لو أشيرت يكون أفضل. هنا قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث عمر، إلا من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل، وليس فيه سبب الضعف أن عكرمة بن عمار عن غير سماك بن حرب عن عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار يغلط لكنه لم يغلط، فقد وافقه غير واحد عن أبي زميل، وفيه الترمذي في صحيح مسلم أظن غير الراوي فيه أبو زميل، من الذي رواه؟ أن على كل حال ليث ابن سعد الظاهر عن أبي زميل في صحيح مسلم، فقد توبع على كل حال. نعم، هنا هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث عمر، إلا من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل، وأبو زميل اسمه سماك الحنفي، وهو سماك بن الوليد الحنفي، وإنما كان هذا يوم بدر خطأ، هذه يوم بدر ظرف منصوب وخبر كان على كل حال. نعم، إنما لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا يوم بدر وقام يناشد الله عز وجل، وأبو بكر كان مطمئنا، ويوم في الغار كان أبو بكر رضي الله عنه هو الخائف، يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر إلى ما تحت قدميه، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثق بإيمان أبي بكر، أما هنا 312 فكان يخاف ألا يكون أو يكون في قلب أحد شيء، فكان يدعو بالثبات صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك يعني فيه تعليم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا تلحمت الأمور يجب أن يلتجئ إلى الله عز وجل، ودائما المسلم لا يغفل عن الله عز وجل. نعم، قال الخطابي لا يجوز أن يتوهم أهدنا أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال بل الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم لأنه كان أول مشهد شهده فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته ودعوته صلى الله عليه وسلم مستجابة فلما قال أبو بكر ما قال كف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة فلذلك أقب بقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر تستغيثون ربكم. نعم. ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم أيضا. قال ابن حجر هذا من مراسيل الصحابة فإن ابن عباس ليس من مراسيل الصحابة هنا عبد الله بن عباس قد صرح لكن في رواية مسلم جاء فحدثني ابن عباس يعني الجزء الأخير هذا فابن عباس ذكر عمر رضي الله عنه والذي فيه ذكر العذاب ولو نزل العذاب إلى آخره فقال هذا من نعم مراسيل الصحابة وجاز له ولا غبار فيه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله.